بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من موعد على العشاء. ضيفنا اليوم أشهر من نار على علم. ضيفنا اليوم مميز في علمه وتخصصه. ضيفنا اليوم له صولات وجولات مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحك العلمي. ضيفنا اليوم وضيفكم الدكتور زغلول النجار. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور.
أهلا وسهلا أخي الكريم،
أرحب بكم على قناة فيه. مكة شرفتمونا،
بارك الله.
نسأل الله سبحانه وتعالى لكم العمر المديد والعمل الصالح بإذن الله تعالى
جميعا إن شاء الله.
فليسمح لي الدكتور بالترجمة لكم. ولد الدكتور زغلول النجار من عائلة مسلمة، وكان والده من حفظة القرآن الكريم، وحفظ هو نفسه القرآن الكريم في صغره، ثم التحق بالمدارس الابتدائية والثانوية في القاهرة، وكان منذ صغره من الأوائل المميزين، ثم التحق بكلية العلوم جامعة القاهرة، وأحب قسم الجيولوجيا الذي كان جديدا وقتها، فانضم إليه وبرع فيه وحصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف. عمل في عدد من الوظائف والنشاطات والهيئات العلمية، وله العديد من الأبحاث والمؤلفات، ثم برع وتفرغ في مجال البحث العلمي ودلالته من القرآن والسنة. دكتور زغلول، هذا قليل من كثير،
بارك الله فيك،
هذا الذي استطاع قسم الأعداد أن يعده،
بارك الله،
ولكني أعلم أن هناك الكثير والكثير والكثير،
بارك،
ولكن
بارك
من باب تعريف الناس بكم.
نعم.
وأنتم بفضل الله أغنياء عن هذا
بارك
التعريف،
بارك الله فيك.
شيخنا الفاضل، في بداية حديثنا،
نعم،
نريد أن نلقي الضوء على هذه النشأة الطيبة،
نعم،
وكيف أثرت في تكوين شخصكم الكريم.
أبدأ بحمد الله وصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم أخي الكريم، وتحية كافة مشاهديكم الكرام، بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
وأدعو الله تعالى أن يكتب لهذه القناة المباركة أن تقوم بالدور المنوط بها والذي يليق باسمها العظيم، دعوة إلى دين الله بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. كما تفضلتم أن الله تعالى من علي بأني نشأت في بيت علم ودين، بيت توفر فيه الكتاب الإسلامي، لدينا مكتبة كبيرة جدا، كان أبي من رجال التعليم ومن المهتمين بالعلم، وجدي لأبي نفس الشيء، وأعمامي وأخوالي وجدي لأمي، فكان بيت علم يعني، فتوفر لنا الكتاب الإسلامي منذ نعومات أظفارنا، وتوفرت لنا الجلسات مع العلماء، فكان من العادات الطيبة في رمضان في الريف أن يلتقي المثقفون في القرية في بيت من بيوت الكبيرة، من عقب صلاة التراويح مباشرة إلى السحور، ويدعى إلى الجلسة بعض مقرئي القرآن الكريم يتلون شيئا من كتاب الله، وتدور المناقشة حول ما قرئ، وبين الجلوس الفقيه وعالم اللغة والطبيب والمهندس والمحامي، يعني ثقافات متكاملة. وكنت أجلس أنا وإخواني يعني ونحن أطفال صغار في هذا المجلس، ولا يفوتنا المجلس ليلة من الليالي، وتعلمنا من هذه الجلسة ما لم نتعلمه في سلك التعليم كله، مما يؤكد على أن التلقي في الصغر له قيمة كبيرة، خاصة إذا كان التلقي على أيدي علماء لهم فقههم ولهم ورعهم ولهم صلاحهم، ويقعون في قلوب من يستمعون إليهم فيلتزمون بما يقولون. هذه كانت البداية. ثم من علي ربي تبارك وتعالى بأني وفقت إلى عدد المدارس في المرحلتين الابتدائية والثانوية، كان يكثر فيها الأساتذة الذين يحملون هم التعليم، يعني لم تكن الدروس الخصوصية معروفة في زماننا، وكان المعلم يستشعر أنه صاحب رسالة، وأن أعظم ما في هذه الرسالة التوجيه الديني الإسلامي، ولم يكن ذلك محصورا في أساتذة اللغة العربية والدين فقط، بل كان أساتذة العلوم، يعني كان ممن درسني العلوم أستاذ محمد فريد عبد الخالق ربي يبارك في عمره وأعماركم جميعا. وكان يعني يشيع يعني الإيمان في كل كلمة يقولها وكل جملة يتحرك بها. وكان يلقي كلمة يعني عقب صلاة الظهر في المدرسة. وكان لدينا اليوم الدراسة الطويل الذي نتناول فيه الغداء في المدرسة، فكان هنا أحرص على أداء الصلاة، وكان تلقى كلمة موجزة عقب الصلاة. وكان هذه الكلمة لها فعل السحر حقيقة من الناحية التربوية، وكان انعكاسها على كل الطلبة، ليس فقط الذين يصلون، بل أن من روعة ما كان يقال في هذه الكلمة كان كثير من الأساتذة من غير المسلمين، كان لدينا اليهود والنصارى وحتى بعض الطلبة يعني غير الملتزمين كانوا يلتفون حول هذه المصلى يستمعون لما يقال وهم لا يصلون. وكانت هذه الكلمات يعني وسيلة تحويل في توجه الطلاب إلى الخير وإلى الالتزام وإلى الرقي الأخلاقي والسلوكي بشكل غريب للغاية. في المرحلة الثانوية أيضا وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى مجموعة من الأساتذة الذين حملوا هذا اللواء ووجهوا الطلبة هذا التوجه، فكنا نحتفل بكل المناسبات الإسلامية. وطبعا في هذه الفترة يعني مررنا بالحرب العالمية الثانية الذي انتهى سنة 45 ومآسيها، ثم مررنا بالاحتلال البريطاني الذي كان قابعا في قلب القاهرة في ميناء التحرير مكان الفندق الهيلتون، كانت سكنات الجيش البريطاني، وكانوا يعيثون في الأرض فسادا في يوم الجمعة والسبت والأحد. طبعا قامت أيضا في هذه الفترة محنة الغزو الصهيوني الصليبي لأرض فلسطين وتوطين اليهود في هذه المنطقة وإقامة دولة لهم وهم لا يستحقون التواجد في المنطقة، لا دينا ولا عرقا ولا تاريخا ولا لغة ولا قانونا ولا بأي مر المبررات. فعشنا هذه الفترات، وكان هذه الأزمات أيضا لها دورها التربوي في حسن التنشئة، أن ينشأ الشاب وهو يعلم أن الأمة تواجه مشاكل كبيرة وتحديات خطيرة، وعلى الشاب أن يتحمل هذه المسؤولية. لم تكن يعني فترة الشباب في هذه الأزمنة فترة فيها الميوعة والخلاعة والمخدرات والعري والتفسخ كما نرى في أيامنا هذه، فكان الشباب يأخذون هذه القضايا بمأخذ الجد. وانتقلت بعد ذلك إلى جامعة القاهرة في كلية العلوم، وتحولت الجامعة في أول عام دراسي دخلت في الجامعة إلى معسكرات للتدريب لمقاومة الاحتلال البريطاني، ورأينا كيف كان يعني يسقط الشهداء على أرض القناة ويؤسر بعض طلبة الجامعة. كانت هذه المعاني كلها يعني تثير في الشباب الجد في الحياة والاهتمام بقضايا الأمة وأخذها بمأخذ المسؤولية، فكان كل هذا له انعكاسات تربوية جيدة. وإن كانت الجامعة في هذا الوقت كانت نقلة كبيرة بالنسبة لي، فالظروف الإسلامية التي عشتها في المرحلتين الابتدائية والثانوية وفي البيت من قبل ذلك، فوجئنا بتيارات معادية للإسلام، اليسار والشيوعية والعلمانية والدهرية والمعاداة للإسلام حتى من بعض أبناء المسلمين يعني. فكانت نقلة كبيرة، وكان علينا أن نرد على هذه التحديات كلها، ولم يكن بأيدينا من وسائل الرد إلا الحجة العلمية المنطقية الواضحة، لأن كان الاتهام الرئيسي أن الإسلام دين يعادي العلم، وأن كما تقدمت أوروبا وتقدم الغرب بترك الدين وراء ظهورهم علينا أن نفعل نفس الشيء. وكان هذا شعار مطروح يعني الدين أفيون الشعوب، أن علينا أن نترك الدين جانبا، أن هناك تعارض بين العلم والدين، أن على الذين يريدون أن يكسبوا في معركة العلم أن يتركوا الدين ولا يتمسكوا به. فكان لابد أن نرد على هذه القضايا.
معذرة دكتور، من هنا يأتي سؤالي، هل هذا هو المنشأ ما بين حفظكم لكتاب الله تعالى ونشأتكم الدينية التربوية في البيت ومن ثم في المرحلة الابتدائية والثانوية ثم ولعكم بالجيولوجيا وبالعلوم المادية، فكان هذا التوفيق في البحث العلمي والاستدلال من الكتاب والسنة أتى هذا أكله؟
هو طبعا لم يحرمنا ربنا تبارك وتعالى في مرحلة الجامعة من وجود يعني عدد من الأساتذة الذين كانوا ينافحون عن هذا الدين، برضو بالحجة العلمية الواضحة. وأول ما سمعنا عن إمكانية أن يكون هناك ترابط بين القرآن الكريم والعلم المكتسب أو بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم المكتسب على أيدي أساتذة كرام كانوا يعني يقومون بهذا التوجيه للرد على دعاوى الشيوعيين ودعاوى العلمانيين ودعاوى المعادين للدين بصفة عامة. فكان لنا في قسم الجيولوجيا أستاذ جليل لا يزال حي يرزق ربي يبارك في عمره ويزيه عنا خير الجزاء، أستاذ الدكتور إبراهيم عبد القادر محمد فرج، كان يملأ محاضراته بحسن الاستشهاد بالآيات القرآنية الكريمة وبالأحاديث النبوية الشريفة، وكان ينافح عن هذا الدين بالعلم. فتعلمنا منه يعني أول من وجهنا هذا التوجه. كان لنا أيضا أستاذ كريم أستاذ الدكتور محمد محمود إبراهيم عليه رحمة الله، كان رئيسا قسم هندسة التعدين والبترول في جامعة القاهرة، وكان أول من كتب كتابا بعنوان إعجاز القرآن وعلوم الأرض. يعني وكنت أدرس أنا العلوم الأرضية الجيولوجية، فكان الكتاب الحقيقة على بساطته فتحا كبيرا بالنسبة لنا. دكتور الغمراوي عليه رحمة الله محمد أحمد الغمراوي كان أستاذا في كلية الصيدلة جامعة القاهرة، وكان عميدا في كلية الصيدلة في عدد من الجامعات العربية، وكتب هذا الرجل وهو أستاذ في الصيدلة كتابا بعنوان في سنن الله الكونية، وكان يدرسه في كلية أصول الدين حتى يوجد الجسر الذي يربط بين الثقافة الشرعية والثقافة المكتسبة، لأن هذا الفصل بين الثقافتين مرض انتقل إلينا من الغرب لم يكن له وجود في الحضارة الإسلامية، وهذا الذي أدى إلى انفصام الشخصية العربية والشخصية الإسلامية في زمن المحن الذي نعيشه.
الإبداع الذي عاشه العصر الإسلامي الأول،
نعم،
أقول الإبداع العلمي،
نعم،
تحديدا،
نعم،
والذي قد استوعبه الغرب بل استنبطه الغرب بل استعمره الغرب،
نقول
هذا استعمار علمي،
نعم،
قبل أن يكون استعمار لنا،
نعم،
قد استعمروا علومنا الإسلامية الأولى،
نعم،
والشواهد كثيرة جدا في،
نعم،
متاحف أوروبا،
صحيح،
في إنجلترا وفي فرنسا،
صحيح،
وفي،
صحيح،
وفي إسبانيا،
صحيح،
تدل على أننا نحن الذين قد ابتكرنا ونحن،
نعم،
الذين قد أبدعنا،
نعم.
ما قولكم في ذلك دكتور؟
بارك الله فيكم. يعني هو طبعا المنصفون من العلماء الغربيين يقولون هذا الكلام، يقولون أن الحضارة العلمية المعاصرة نبتت من محاضن إسلامية، ولولا ما قدمه الإسلام من هضم لمعطيات الحضارات المزامنة له والسابقة عليه والإضافة إليها إضافات أصيلة عديدة وتقديمها لأبناء هذا الجيل ما كانت هذه الحضارة المعاصرة. وأحد المنصفين يقول أن المنهج العلمي القائم على التجربة والملاحظة والاستنتاج هو منهج قرآني، ولم يكن فرانسيس بيكون ولا سميه هو الذي أدخل منهج العلمي، بل أدخله علماء المسلمين. وقرأت لأحد أساتذة التربية بريطاني نشر مع أحد طلابه من المسلمين مقالا في تايمز إدوكيشنال سبليمنت، يعني جريدة تايمز تنشر ملحق تعليمي، والله قرأت له صفحة كاملة. هل الجامعة اختراع عربي؟ وطبعا يقصد إسلامي. هل الجامعة اختراع عربي؟ Is the university an Arabic invention؟ ويقول الرجل يعني أن نفس فكرة الجامعة هي فكرة إسلامية، أن الغرب لم يعرف الجامعات، بل أن كثير من أبناء الملوك والأمراء والبابوات في أوروبا كانوا يبتعثون إلى جامعة مثل جامعة الزيتونة أو القرويين أو حتى يتعلمون العلم، وأن اللغة العربية كانت هي اللغة الأساسية في تدريس الطب والعلوم البحتة والهندسة إلى ما شهر في القرن 19 الميلادي. كان يشترط في دارس هذه المواد أن يتعلم اللغة العربية حتى يتمكن من الاطلاع على التراث الإسلامي في هذه القضايا. وللأسف الشديد حينما انتقل إلينا مرض الفصل بين المعارف من أوروبا، لأن أوروبا بدأ فيها العلم بصراع مع الكنيسة، والكنيسة يعني عذبت العلماء وانتقمت منهم انتقاما شديدا بالسجن والتشريد.
إسحاق نيوتن وغيره
جاليليو نعم. فأقول أن حينما انتصر العلم، لأن العلم يقدم خدمات راقية للإنسان في مجال الطب، مجال الصناعة، مجال الزراعة، فأمن الناس بالعلم وانصرفوا عن الكنيسة. لذلك أخذ العلم في الحضارة الغربية المعاصرة والحضارة المادية المعاصرة منحا ماديا صرفا، صحيح تقدم بقفزات هائلة، ولكنه انحصر إنسانيا وانحصر أخلاقيا وانحصر روحيا. لذلك نقول المرض حينما انتقل إلينا الفصل بين المعارف، بدأنا نخرج علماء شرعيين قد يكون الواحد فيهم على أعلى درجات التميز في تخصصه، لكن عزله عن المعطيات الكلية للعلوم عزله عن عصره. وفي نفس الوقت نخرج علماء مدنيين، طب وهندسة وصناعة وزراعة، معزولين عن الدين، فما كان يتخيل أن هناك علاقة. والدين هو غذاء الروح، كما أن المادة غذاء الجسد فالدين غذاء الروح. إذا فقد الجسد هذا المدد الروحي تحول الإنسان إلى مسخ، مهما حقق من إنجازات علمية ومهما حقق من إنجازات تقنية. ولذلك الغربيون بالرغم من أو الحضارة المادية المعاصرة عموما بالرغم مما حققته من وفرة مادية هائلة لأبنائها، إلا أن لديهم أعلى معدلات الانتحار، أعلى معدلات الإدمان، أعلى معدلات الأمراض الخبيثة التي تنتشر نتيجة السلوكيات الخاطئة زي الإيدز وزي الإيبولا وغيرها. وهناك تحطمت الأسرة وأصبح الناس أفراد، يعني انتشر الزنا، انتشر أبناء الحرام، انتشرت المعاشرة بغير رباط زوجي، انهارت الأسرة وهي مؤسسة أساسية في المجتمعات، انتشر الشذوذ وخرته الحكومات بقوانين وبدساتير يحمون الشواذ وهم خارجون عن الفطرة، خارجين عن المنهج الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان. فأوروبا وأمريكا والدول غيرها من الدول غير الإسلامية التي تقدمت علميا وتقنيا تقدما مذهلا نحترم ونجله، لكنه نتيجة لبعدهم عن الدين انحصروا روحيا وانحصروا أخلاقيا وانحصروا سلوكيا، وتسبب ذلك في كل المآسي التي يعاني منها العالم في أيامنا هذه.
شيخنا الفضل دكتورنا العزيز، نقول هل من عودة بإذن الله تعالى إلى صدر الإسلام الأول، الصدر الذي قد أنجز الكثير، هل من عودة؟ ستكون هناك عودة، ولكن أتمنى أن تكون بعد هذا الفاصل. ها قد عدنا إليكم، ومع عودة إلى الدكتور زغلول النجار، وكما قلنا إلى الإعجاز العلمي وإلى الصدر الأول، ونعود إلى البقعة المباركة، إلى مكة المكرمة، وإلى بيت الله الحرام، تلك البقعة التي خصها الله سبحانه وتعالى بهذه المنزلة، وأنتم مهتمون بالإعجاز العلمي. نريد أن نلقي الضوء على أهم الشواهد الحسية الدالة على كرامة هذا المكان.
طيب، قبل أن أجيب على هذا السؤال بودي أن أجيب على تعليقك الأخير. قبل هذا الفاصل، يعني أنت قلت هل من عودة، وهذا سؤال مهم جدا، يعني قبل أن أرد على
تفضل،
أقول أن كل أجهزة الاستخبارات العالمية تقول الآن بأن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم، في الوقت الذي تخلف فيه المسلمون وانحصروا انحصارا حقيقيا في كل منحة من مناحي الحياة، والذي جنن الغرب حقيقة ودفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى غزو دولتين عضوين في الأمم المتحدة، أفغانستان والعراق، مخالفين بذلك كل القوانين الدولية وكل الأعراف الدولية وكل الأخلاقيات الدولية، بناء على كذب وافتراء واضح جدا كما اعترفوا بذلك مؤخرا. الذي دفعهم إلى ذلك أنهم كانوا قد تخيلوا بأنهم قد أحاطوا بالمسلمين إحاطة كاملة بعد أن فتتوا دولة الخلافة الإسلامية إلى أكثر من 57 دولة ودويلة، فبعثروا إمكانات الأمة ونصبوا على هذه الدويلات أنماط من الحكم المتعارضة حتى يضمنوا أن عدم إمكانية التوحد من جديد. ثم أقاموا الصراعات الحدودية والمذهبية والدينية والقبلية حتى يعني يمنعوا هذه الأمة من إعادة توحدها، لأنهم يعلمون أن بيننا من عوامل التوحد ما لا يتوفر لغيرنا من الأمم. في عالم التكتلات الذي نعيشه يقول علماء الاجتماع أنه لم يعد هناك مجال لتجمع بشري أقل من 300 إلى 400 مليون نسمة أن تكون له بصمة على مجريات الأحداث. قالوا كل الكائنات الصغيرة ستبقى تابعة ذليلة للقوى الكبرى لا رأي لها، وهذا الذي نشاهده الآن، وهذا الذي دفع أوروبا على ما بينها من خلافات عرقية ولغوية ودينية واقتصادية. أن تتوحد 28 دولة لغاتها مختلفة وعراقها مختلفة ومعتقداتها مختلفة ومستوياتها الاجتماعية مختلفة، اتحدوا في دولة واحدة لها علم واحد ولها عملة واحدة ولها قيادة عسكرية واحدة وقيادة سياسية واحدة وبرلمان واحد. نحن أمة، إلهنا واحد ونبينا واحد وقرآننا واحد وقبلتنا واحدة، أراضينا متصلة، تاريخنا الماضي القديم واحد، مشاكلنا الحالية واحدة، آمالنا المستقبلية واحدة، وهم لا يريدون لنا أن نتوحد. هذا العالم الذي تحاول الدول الكبرى في أن تبتلع الدول الصغرى، والذي فتتوا فيه الأمة الإسلامية إلى هذه الكائنات الصغيرة وتحكموا في مصائرها ويحاولون أن يفرضوا قيمهم الهابطة عليها، يفاجؤون بأن المد الإسلامي عندهم أسرع مد في العالم. وهذا الذي جننهم حقيقة، كيف يمكن للإسلام والمسلمون بهذا التخلف أن ينتشر عندنا وينتشر بين أكبر رجال الفكر والرأي عندهم، يعني كبار أساتذة الجامعات، المفكرين، الفلاسفة، الإعلاميين، بعض النبلاء، بعض أعضاء الأسرة المالكة البريطانية أسلموا. فالحقيقة أن الإسلام سيعود بنا أو بغيرنا.
وفي تصريح كان بالأمس قرأته في الجريدة، لابد أن يقال، يعني هذا الجرائد القومية المصرية، قلت توني بلير يقول أنا أقرأ القرآن يوميا.
طيب يعني سيعود، وكما يقول لنا ربنا تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والغريب في الأزمة المالية الأخيرة هذه، أنطق الله العديد من رجال الاقتصاد الغربيين بأن الحل في الإسلام. يعني عالم اقتصاد فرنسي اسمه بوفيس فانسان كتب مقالا في مجلة، مقال افتتاحي مجلة اسمها شالنج أو تشالنجز، التحديات، عنوان المقال البابا أو القرآن. ويقول في المقال أن السبب الحقيقي في المحنة المالية التي تتهدد العالم بأسره الآن هو الربا، هو الوقوع في الربا. ويقول التعاملات المالية غير المضبوطة بضوابط أخلاقية، التعاملات المالية التي لا تجعل المال للمال قيمة ثابتة لأنه وسيلة من وسائل تقييم جهود وممتلكات الآخرين، ووسيلة التقييم لابد أن تبقى ثابتة، فلا يجوز لها أن تزداد إلا بإنتاجية فعلية ولا تتناقص إلا بخسارة حقيقية حتى تبقى صالحة للقياس. يقول فوضى الربا عندما هي التي أوقعت العالم في هذه المحنة. ويتوجه بالخطاب لبابا روما بنديكت السادس عشر الذي بدأ عهده بالتهجم على الإسلام، يقول له: يا سادة البابا، أستميحك عفوا أن نضع الإنجيل جانبا وأن نتوجه إلى ما جاء في القرآن الكريم من ضوابط أخلاقية وسلوكية واقتصادية هي الحل العملي والسريع والفعال لخروجنا من المحنة الحالية. وينتهي المقال بقوله: على الرغم مما بيننا من وبين المسلمين من خلافات عقدية وسلوكية، إلا أن الحل في هذه الأزمة هي الرجوع للقوانين المالية التي جاء بها القرآن الكريم وجاءت بها السنة النبوية المطهرة. رجل آخر فرنسي أيضا اسمه روبير لاسكين يرأس تحرير مجلة اسمها لو جورنال دي فينانس، الجريدة المالية، كتب مقالا بعنوان: هل آن الأوان لبول ستريت أن تتبنى القيم الإسلامية في التعاملات المالية؟ ويستعرض الأزمة الحالية ويقول: لابد أن تصل الفائدة إلى الصفر، ولابد أن يتوقف العالم عن التعامل في الربا. ويقول: لابد لنا لنخرج من هذه الأزمة أن نعود إلى القيم الإسلامية التي جاءت في القرآن والسنة. امرأة إيطالية سولوريتا نابليوني تكتب كتابا بعنوان اقتصاد ابن آوى، تقول: تخيل كثير من البسطاء بأن انهيار الشيوعية كان فيها شهادة لنجاح النظام الرأسمالي، قد وهكذا نرى النظام الرأسمالي ينهار أمام أعيننا، وأن السبب الفوضى التي يفرضها علينا اقتصاد السوق الذي لا ضوابط له، وهكذا. فأقول بدأ الغرب يدرك أن الحل للمشاكل الاجتماعية ليس فقط في الاقتصاد، الأسرة، المجتمع، العلاقات الفردية، العلاقات الجماعية في الإسلام. فإذا لم يعد المسلمون إلى الإسلام، يقول رب العالمين: وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
إذن فالحاجة ملحة للعودة إلى الإسلام قلبا وقالبا،
نعم،
من داخله ومن خارجه
في كل مجال، في التعليم، في البحث العلمي، في الاقتصاد، في الإعلام، في السياسة، في العلاقات الاجتماعية. لابد أن يعود الإسلام، وإلا لن تقوم لدى قائمة حقيقة. سنظل نتراجع والعالم يتقدم من أمامنا، وقد يعطي ربنا تبارك وتعالى الإسلام لهؤلاء الناس الذين يستحقونه إذا كانوا وصلوا إلى مستوى الفهم اللازم، والذي يتراجع لا مجال له في هذه الحياة.
لهذا أردنا أن تكون الانطلاقة من نقطة الصفر.
نعم.
ولا أقول الصفر، ولكن النقطة الأم من الكعبة.
نعم.
يعني وكان نرجع إلى سؤالنا. نعم. الذي كنا ألقينا،
وطبعا كثير من الناس لا يدرك قيمة هذا المكان، مسلمين وغير مسلمين.
نعم.
يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طبعا وضع للناس يعني لم يضعه أحد من الناس، وضعته الملائكة استعدادا لمقدم أبي آدم عليه السلام قبل خلق آدم بملايين السنين. من أين لي هذا الكلام؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. والخشعة الأكمة الصغيرة، الهضبة الصغيرة. العلم علوم الأرض الآن تؤكد لنا على أن أرضنا في تاريخها القديم غمرت غمرا كاملا بالماء، لم تكن لك يابسة. ثم فجر ربنا تبارك وتعالى قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية، وظلت البراكين تلقي بحممها، فكونت سلسلة جبلية في وسط هذا المحيط تسمى السلاسل الجبلية في وسط المحيطات. ومن الغريب أن كل محيط من المحيطات الحالية في وسطه سلسلة جبلية سمها ميد أوشانيك ريدج، الحافة في وسط المحيط. أول قمة من هذه السلسلة برزت فوق الماء كانت أرض مكة المكرمة. ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: دحيت الأرض من تحت مكة المكرمة، ولذلك سميت بأم القرى. والدحو في اللغة ليس التكوير كما يتخيل كثير من الناس. الدحو في اللغة البنت والبسط والإلقاء، وهي كلمة جامعة لثورة البركان. والعلم يقول أن كل اليابسة تكونت من فوهة بركانية واحدة بدأت تثور وتلقي بحممها فتوسعت حتى كونت قارة واحدة سمي العلماء القارة الأم أو أم القارات. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع، وبدأت هذه القارات تنزاح وتنداح متباعدة عن بعضها البعض، وفي حتى وصلت لأماكنها الحالية، ولا تزال القارات تتحرك
إلى الآن.
إلى الآن طبعا بمعدلات تقيسها الإجهزة ولا يدركها الإنسان، وده من رحمة الله سبحانه وتعالى. فباب المندب مثلا يتسع بمعدل 3.1 إلى 3 سنتيمترات في كل سنة، فتتباعد الجزيرة العربية عن أفريقيا، وكانت جزء من الجزيرة العربية من أفريقيا، الجزيرة العربية كانت جزء من أفريقيا، أو أفريقيا كان جزء من الجزيرة العربية.
دكتور تسمح لي على الخريطة.
نعم.
نرى النتوءات.
نعم.
لو أنك يعني ضميت
يتداخل تماما يعني.
يعني الجنوب اليمن مثلا مع شمال الصومال.
نعم.
تجد شيء. نعم. لو قربتهم
طبعا ليس هذا فقط. يعني السواحل الغربية لأفريقيا تنطبق تماما على السواحل الشرقية لأمريكا الجنوبية. السواحل الغربية لأوروبا تنطبق تماما
السواحل
لأمريكا الشمالية وهكذا. فالعلم الآن يثبت أن كل اليابسة كانت كتلة واحدة،
لحمة واحدة،
وهذه الكتلة الواحدة نشأت من فوهة بركانية واحدة كانت أرض مكة المكرمة. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل العلماء إلى هذا بآلاف السنين أو 1400 سنة على الأقل، يعني يقول: كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. ويقول صلى الله عليه وسلم: دحيت الأرض من تحت مكة المكرمة، ولذلك سميت بأم القرى. نعم.
ومن هنا نقول من البعد المكاني والزماني.
نعم.
دكتور يعني أنتم ترون وتطرحون أن خط المر بمكة تقترحون أنه خط الصفر الزمني.
لست أنا الذي اقترحت ذلك. يعني هو في أستاذ جليل من مصر، أستاذ الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله.
نعم.
كان أستاذا للهندسة المساحية في كلية الهندسة جامعة القاهرة، وكان من حملة لواء الدعوة الإسلامية، وكان علما من أعلام الهندسة المساحية في زمانه عليه رحمة الله. استدعته المملكة العربية السعودية في مطلع السبعينيات، لأن البعثات العلمية كانت قد تزايدت في هذه الفترة إلى الخارج، واختلف المسلمون على اتجاه القبلة، فاستدعى الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله لحل هذه القضية. وأودي له بالحاسوب، كان حاسوب بآلة جديدة في هذا الزمان وحاسوب كبير وبدأ يحسب. فبعد أن حسب اتجاهات القبلة الصحيحة إلى مكة المكرمة من المدن الرئيسية في العالم وأسقط ذلك على خارطة مسطحة، ثبت له بجلاء توسط مكة من اليابسة، فنشر بحثا رائعا في مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر في الرياض، العدد الثاني من المجلة، بعنوان توسط مكة من اليابسة، وأثبت أن بعد مكة المكرمة إلى أطراف القارات السبع متساوي تماما، 13,000 كيلومتر بفارق بسيط يتراوح بين 2 كيلو 8 كيلو، وأن الفارق ده سببه أن زحف القارات غير متساوي. إذا كان 13,000 كيلو و 2 كيلو في 13,000 كيلو لا شيء. وأثبت أن لو رسمنا دائرة مركزها مكة المكرمة فأن هذه الدائرة تحيط باليابسة إحاطة كاملة لا يخرج عنها شيء. ثم أثبت أيضا أن خط طول مكة المكرمة هو خط الطول الوحيد الذي يتجه إلى الشمال الحقيقي. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا نحن نعلم أن لنا أو لأهل الأرض يعني شمال حقيقي واحد يحدده لنا ربنا تبارك وتعالى بالنجم القطبي. نجم القطبي عبارة عن نجم وضعه ربنا تبارك وتعالى على استقامة محور دوران الأرض، فيحدد لنا به الشمال الحقيقي. طبعا امتداده جنوبا الجنوب الحقيقي، عمود عليه يمينا الشرق الحقيقي، عمود عليه يسارا الغرب الحقيقي. فالأرض لها شمال حقيقي واحد ولها شرق حقيقي واحد، غرب حقيقي واحد، جنوب حقيقي واحد. لكن القياسات العادية تتم بالإبرة الممغناطة في البوصلة أو في غيرها من أجهزة القياس، فنحن نقيس الشمال المغناطيسي وليس الشمال الحقيقي.
حتى يقال هكذا؟
نعم. القطبين الأرض المغناطيسيين يتجولان حتى ينقلبا، ومع كل انقلاب تحدث اندثارات هائلة للحياة. ومن رحمة ربنا تبارك وتعالى أنه لم يحدث انقلاب مغناطيسي واحد منذ خلق الإنسان، لكن في التاريخ القديم حدثت انقلابات مغناطيسية عديدة ومسجلة في الصخور وتقاس. فحينما أقيس بالبصلة أنا أقيس الشمال المغناطيسي، الزاوية بين الشمال الحقيقي والشمال المغناطيسي تسمى باسم زاوية الانحراف المغناطيسي أو أنجل أو ماجنتيك ديكلينيشن. هذه الزاوية تزيد وتنقص من مكان إلى مكان. في خط طول الظهران نصف درجة، خط طول مكة المكرمة صفر، ينطبق الشمال الحقيقي مع الشمال المغناطيسي. خط طول جرينتش 7 درجات ونصف إلى الغرب. الإنجليز فرضوا خط طول جرينتش على العالم بحد السيف حينما كانت بريطانيا هي الدولة المهيمنة كما تهيمن الولايات المتحدة الأمريكية الآن.
كان يقول لا تغرب عنها الشمس،
وغربت إن شاء الله تغرب عن أمريكا أيضا كما غربت عن بريطانيا. ففرضوا خط طول جرينتش على العالم فشوهوا خرائط العالم. زي الأستاذ الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله يعني نادى بضرورة المطالبة بجعل خط طول مكة المكرمة هو خط طول الأساس. وأنا تابعت هذا الجهد من بعده عليه رحمة الله، لكن تربطني به صلة قوية، وهجمت من المسلمين هجوم شديد، وأفاجأ بعالم أمريكي يهودي على شبكة المعلومات الدولية يطالب بجعل خط طول مكة المكرمة هو خط طول الأساس، ما يقع إلى شرق منه شرق وما يقع إلى الغرب منه غرب. ولو قمنا بذلك لأقمنا الحجة على العالم كله على كرامة هذا المكان، أن هذه بقعة مميزة لها عند رب العالمين من الخصوصيات ما لا يتوفر لبقعة أخرى.
الله أكبر. حديث عن مكة وعن بركات مكة وعن البيت الحرام يطول ولنا له تكملة،
وطبعا الشواهد الحسية عديدة. نعم. يعني نقول فيه آيات
سنرجع بإذن إليه بإذن
بارك الله فيك،
ولكن نعم. بعد هذا الفصل القصير
بارك الله فيك،
فصل ونواصل بإذن الله تعالى. الحمد لله، ها قد عدنا إليكم مع الدكتور زغلول النجار، شيخنا الفاضل ودكتورنا الكبير. بالنسبة للشواهد الحسية التي تدور حول هذا المكان المبارك، حول مكة، مما قد أثر في صحيح السنة وأيضا من الشواهد العلمية الملموسة.
هو طبعا للأسف الشديد المسلمون لم يوظفوا العلم توظيفا دقيقا يعني في تحقيق هذه الشواهد الحسية، علما بأنها ورقة دعوة راقية يعني لغير المسلمين وللمسلمين بأن واحد. من هذه الشواهد الحسية أن الأركان الأربعة الأصلية للكعبة في الاتجاهات الأربعة الأصلية تماما. بمعنى إيه؟ طبعا الموجود من الأركان الأصلية حاليا هو الركن اليماني وركن الحجر الأسود فقط، لأن قريش لم تستطع أن تبني الكعبة على أصولها، وبقي الركنان الآخران في داخل حجر إسماعيل، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأن ليس كل مسلم قادر على أن يدخل داخل الكعبة، فكوني أنا أقف في حجر إسماعيل قريبة من الكعبة، يعني كأني دخلت جوا الكعبة. فالحجر الركن الحجر الأسود جهة الشرق الحقيقي تماما، الركن اليماني الجنوب الحقيقي تماما، الركن الشامي الشمال الحقيقي تماما، المصري الغرب الحقيقي تماما. طيب من الذي حدد هذه الاتجاهات في زمن قديم لم يكن متوفرا فيه أي وسيلة من وسائل قياس المساحة غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ فمن الشواهد الحسية وجود الأركان الأربعة الأصلية للكعبة في الاتجاهات الأربعة الأصلية تماما. ثانيا بئر زمزم، بئر زمزم آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن من المعروف علميا أن الماء لا يخزن في صخور الأرض إلا إذا كانت هذه الصخور عالية المسامية عالية النفاذية حتى يجد الماء شيء يتحرك فيه. مكة مبنية على صخور نارية ومتحولة، الصخر الناري بطبيعة صخر شديد التماسك لا مسمية فيه، وإذا تحول يزداد تماسكا، يعني حتى لو كان فيه أي يعني شقوق أو تضيع مع الانصهار الجزئي للمعادن. فإذا قلنا للناس في العالم أن لدينا بئر محفورة في صخور نارية ومتحولة ظلت تفيض بماء لا نظير له على وجه الأرض لمدة تقترب من 4000 سنة، والله لا يصدقون ذلك، خاصة وأن قصة حفر البئر أو تفجر هذا البئر معروفة، أن سيدنا إبراهيم عليه السلام أمر بوضع السيدة هاجر عليه رضوان الله ورضيعها إسماعيل عليه السلام في هذه البقعة حتى يولد المصطفى صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل، فيلتقي أول النبوة بختام النبوة، لأن آدم عليه السلام هبط به في مكة المكرمة، فيلتقي أول النبوة بختام النبوة، فيكون ذلك تأكيد على وحدة رسالة السماء، على الأخوة بين الأنبياء، على الأخوة بين الناس. حينما أودع سيدنا إبراهيم زوجه سيدة هاجر عليه رضوان الله ورضيعها إسماعيل عليه السلام، ترك عندهما جرابا من التمر وقربة سقاء فيه ماء، فجرت وراءه أم إسماعيل: يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ التمر ده هيكفينا كم يوم، والماء ده هيكفينا كم يوم، والمنطقة قفر لا نبت فيها ولا حياة. فجرت وراءه: يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ فلا يرد عليه. يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ لا يرد عليها. يا إبراهيم لمن تكلنا؟ فأدركت بحسها أن زوجها نبي من أولي العزم من الرسل، فقالت: الله أمرك بهذا؟ فأدار وجهه وقال: نعم. فترد هذه المرأة الصالحة على الفور تأكيدا على ثقتها في الله ويقينها في الله سبحانه وتعالى، تقول: إذن لن يضيعنا. وكرامة لهذه الثقة يرسل ربنا تبارك وتعالى جبريل عليه السلام بعد أن نفد الماء والتمر يضرب هذه الأرض الصماء بعقبه أو بجناحه فتخرج ماء زمزم، ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لولا أنها زمتها لكانت عينا. قالت لها: زمي زمي، خافت أن الماء يضيع منها. طيب هذه البئر يعني ظلت تفيض قرابة 4000 سنة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، ويقول: زمزم خير بئر وماءها خير ماء، ويقول: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لريك رواك الله، وإن شربته لمرضك شفاك الله، ماء زمزم لما شرب له. والعلم يثبت أن هذا الماء لا مصدر له إلا خيوط شعرية دقيقة ظهرت عندما حفرت الأنفاق حول مكة المكرمة، ولا يمكن أن يكون هذه الشقوق إلا ضربة شديدة من ملك عظيم كجبريل عليه السلام. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي هزمة جبريل وسقي الله لإسماعيل، والهزمة هي الطرقة الشديدة. وأقول أن اكتشاف مصدر ماء زمزم أنه قادم من خيوط شعرية دقيقة قد تمتد لآلاف الكيلومترات شمالا وجنوبا وشرقا وغربا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لن أتكلم عن الدراسات التي أجريت عن ماء زمزم، وأن اتضح أنه ماء مشبع بالأملاح التي تفيد الجسد ولا تضره، ماء برئ به كثير من الأمراض المستعصية ومن السرطان عافانا الله وعافاكم منه، بشرط أن يكون الذي يتداوى به مقتنع به. فأقول يعني ما زمزم من الآيات الحسية التي تشهد المكان بالكرامة. من الآيات الحسية الحجر الأسود ومقام إبراهيم، والقرآن يقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم، والمفسرين اختلفوا هل هي مقام ولا مقام. إذا كانت مقام فهي كتلة الصخر الضخمة اللي كان يقف عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا إسماعيل يناوله الأحجار فارتفع بالقواعد إلى مستواها الحالي. إذا قرأت مقام فهي الحرم المكي بأسره، واستشهدوا على ذلك بقول القرآن الكريم في آية بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فإذا كانت مقام فهي كتلة الصخر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، يعني ليس من أحجار الأرض. والحجر الأسود يعني تفتت إلى حوالي 14 قطعة صغيرة حينما نقله القرامطة من مكة المكرمة إلى الإحساء، ولذلك الموجود منه حاليا عبارة عن هذه القطعة الصغيرة موجودة في مادة لاصقة في وسط هذا الإطار الفضي الذي يسلم عليه الناس. وطبعا مع كثرة المساس به بري الصخر، نعم، وبقي منه أشياء صغيرة، فنحن لا ننصح أن يؤخذ منه شيء. أما المقام كتلة كبيرة، لو أخذنا شريحة صغيرة بضعة ميكرونات من قاعدة المقام ودرست تحت المجهر وأثبتنا للعالم كله أنه ليس مصخور الأرض، كان في ذلك شهادة على صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقمنا عليهم الحجة بكرامة هذا المكان.
تقدمتم بطلب لذلك دكتور؟
والله يعني أنا ناديت في كثير من اللقاءات الإعلامية بذلك، ولعل الله سبحانه وتعالى يلين قلوب المسؤولين عن الحرم لإجراء هذه التجربة.
طيب دكتور سؤالي يدعونا الآن، نعم. مقام إبراهيم أو الصخرة،
نعم،
معنى ياقوتتان، أي أن الصخرة نفسها ليست من صخور الأرض؟
ليست من صخور الأرض طبعا،
ليس،
وياقوتتان من يواقيت الجنة،
نعم، يعني هذا المقام وهذه الصخرة، نعم، ليست من صخور الأرض.
وبعدين الحجر الأسود يعني حينما سمع المستشرقون هذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا أن العرب لا يعرفون شيئا في العلم، فبعثوا جاسوسا بريطانيا اسمه ريتشارد بيرتون لسرقة جزء من الحجر الأسود. أثبت الرجل أنه نيزك من نوع فريد وكان سببا في إسلامه، وكتب كتابا من جزئين جيرني تو مكة، رحلة إلى مكة، يعني تحدث في الجزء الأول عن تآمره على الإسلام والمسلمين وخضع في الجزء الثاني لإرادة رب العالمين. وقال الرجل في الجزء الأول أن أعظم منظر هزه من الأعماق في حياته منظر الكعبة المشرفة من مشارف مكة، لأن مكة الكعبة في مكان منخفض والجبال من حولها مرتفعة، فكانت ترى الكعبة قبل الأبنية العالية التي أقيمت، نعم، من حولها ترى من مشارف مكة.
الله أكبر الله أكبر. دكتور مكة والحديث عنها
يطول
ويطول
طبعا،
لا سيما ونحن في مكة الخناء، نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى يحرمنا مكة زيارة عمرة وحجا.
اللهم
أمين. أعواما مديدة وعديدة.
اللهم أمين.
فاصل ونعود إليكم بإذن الله تعالى
إن شاء الله.
عدنا إليكم بفضل الله. شيخنا الكريم ودكتورنا الفاضل، قلتم في بحث علمي عن العلاج بالقرآن الكريم على موقعكم الإلكتروني أن العلاج بالقرآن الكريم لا يقتصر على الإيمان الكامل ولا يقف عند حدود الجوانب الروحية والنفسية فقط، نريد إضاءة حول هذه الرؤية.
وطبعا ابتداء أقول أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي، فقال يا عباد الله تداووا فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل معه الدواء. فالأمر بالتداوي أمر إسلامي، لكن في نفس الوقت يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهل القرآن شفاء؟ نعم، بنص القرآن شفاء، لكن لا يمنع أن القرآن شفاء أن نتداوى إذا وجد عرف الداء وعرف الدواء.
معذرة دكتور،
نعم،
هناك آيتان حقيقة يمكن الربط بينهما،
نعم،
قد يوجد للشخص العام تعارض،
نعم،
فيه شفاء للناس،
نعم،
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين،
نعم،
يعني هنا حنجد أن الجمع بين الناس بمعنى الناس كافة،
نعم،
والمؤمنين في خصوصية،
نعم،
بمعنى أن الشفاء
صحيح
شفاء كامل للناس،
صحيح،
وهنا شفاء خاص،
نعم،
كيف يتم الجمع بينهم؟
يتم الجمع بينهم لأن أي وسيلة علاج تحتاج إلى ثقة المريض في المعالج، يعني حتى لو روح لطبيب عادي والله لو لم أكن أثق فيه لن أشفى، يعني فالثقة مطلوبة، لأن يعني التأثير النفسي على الجسد لا يقل خطرا عن تأثير الدواء. فلا بد أن يكون الإنسان مؤمنا بما يفعله حتى يستفيد به. ولذلك الرقية الشرعية أوصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والرقية الشرعية يعني جربت في حالات مرضية كثيرة وأتت بنتائج هائلة، وجربت في حالات لم تأتي بنتائج لأن المتلقي مش مؤمن بها، فكيف يستفيد بها؟ وقد ثبت علميا أن الماء هذا السائل العجيب له ذاكرة وله وعي وله إدراك وله شعور وله انفعال وله قدرة على التعبير. هذا الماء إذا قرأ عليه القرآن الكريم يتأثر به، لو بردناه يعطينا شكل بلوري مختلف لكل آية قرآنية تقرأ عليه، لكل كلمة تقرأ عليه.
هذا
بالتجربة،
التجربة الحسية.
نعم نعم. رجل ياباني اسمه ماسارو إيموتو عامل كتاب من 5 أجزاء عنوان رسالة من الماء، وأنا كتبت المقدمة.
ليس من تحت الماء.
لا لا، رسالة من الماء، من الماء. بس نشوف رموز.
لا أنا بس.
نعم نعم نعم. هذا مجال ليس مجالنا يعني.
لا لا ما أقصد بس يعني أقول لا هناك فرق. يعني.
لا رسالة من الماء. نعم. ويقول أنه ثبت له أن الماء إذا مدح يستجيب ويعطي شكل بلوري جيد، إذا ذممته يعني لا يعطي شكل بلوري جيد أو لا يتبلور على الإطلاق. وقال في كتابه هذا، أنا كتبت مقدمة الجزء الأول للكتاب الذي ترجم اللغة العربية، يقول أن أجمل صورة بلورية حصل عليها من الماء الذي كتب على الكأسة الذي يحمله بسم الله. والرجل يقول أنا لا أعرف بسم الله يعني إيه، لا أعرف عربية يعني. لكن لما كتبت له بوسط أحد المسلمين أعطى أجمل شكل بلوري. فإذا كان الماء في الكأس يتأثر بالكلمة الطيبة وبالدعوة الربانية الجميلة وبتلاوة من القرآن الكريم أو بحديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو بكلمات طيبة، طب جسد الإنسان 70% منه ماء، يعني 70% من الماء، فإذا كان في الكأس يتأثر الماء فلا بد أنه يتأثر في جسد الإنسان. نعم.
الله أكبر.
بارك الله فيك.
الله أكبر. الله أكبر. شيخنا في قصة سيدنا يوسف عليه السلام.
عليه السلام.
وفي قوله تعالى أعوذ بالله من الشر الرجيم على لسان يوسف.
نعم.
قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
نعم.
من خلال عملكم بمناجم الفوسفات في وادي النيل.
نعم.
ومناجم الذهب بالبرمية في الصحراء الشرقية في مصر.
نعم.
وأيضا أظن لكم أيضا بحوث أخرى في الدول العربية.
نعم.
في جزيرة العرب.
نعم.
ما هي الميزات التي حب الله تعالى بها أرض العرب؟
نعم.
وهل هناك ترابط اقتصادي بين تلك المزايا والخيرات وبين ما قاله يوسف عليه السلام؟
نعم.
اجعلني على خزائن الأرض.
نعم.
بكونه كان على ملك مصر وزيرا.
نعم.
وهل حقا الأمة العربية الإسلامية المختزلة في الشرق الأوسط أمة خيرات معدنية وثروات في بطنها؟
بارك الله فيكم. طبعا ابتداء أقول أنا لا يجوز لنا أن نستخدم تعبير الشرق الأوسط، هو تعبير يهودي صاغه صحفي يهودي أمريكي في مطلع القرن 20 ليوجد مكانا للصهاينة في قلب الأمة العربية. هذه المنطقة عبر التاريخ اسمها المشرق العربي. لماذا نسميها الشرق الأوسط؟ وأوسط بالنسبة لماذا؟ يعني هذا تعبير استعماري لا يجوز لنا أن نستخدمه، وإن كان للأسف الشديد يستخدم في كثير من وسائل الإعلام العربية.
يعني يردوا إلى المشرق العربي.
المشرق العربي، نعم.
نعم.
ثانيا من الثابت أن المنطقة العربية هي أغنى مناطق العالم في النفط والغاز. يعني درجة الأمريكان يمزحون يقولون لكي علماء الأمريكان يقولون لكي تحصل على نفط لابد أن تدق في أرض عربية أرض صحراوية يسكنها مسلمون. والله desert inhabited by Muslims، أرض صحراوية يسكنها مسلمون. فلدينا أعظم احتياطي للنفط وللغاز في العالم، لدينا أكبر احتياطي للفوسفات في العالم، والفوسفات ليس لقيمته فقط كفوسفات، لا، فوسفات مع يورانيوم مع ثوريوم مع عناصر نادرة قيمتها أعلى من قيمة الفوسفات. ولذلك أنا ناديت منذ سنين طويلة بضرورة ألا يصدر الفوسفات من الدول العربية خاما، لأن استخراج العناصر المشعة فيه واستخراج العناصر النادرة فيه الفناديوم الرير إيلمنتس زي ما يسموها يعني قيمته أعلى من الفوسفات بكثير جدا. طن الفوسفات بيباع ب$100 يعني يمكن جرام اليورانيوم ب$10,000. فلا بد أن يستخلص ما في الفوسفات من عناصر ثمينة كالعناصر المشعة والعناصر النادرة قبل أن نصدر. للأسف الشديد نحن نفعل ذلك. المنطقة العربية مليئة بالتربة الصالحة للزراعة، مليئة بالأنهار المتدفقة، مليئة بالمناخ المعتدل، مليئة بثروات أرضية كثيرة لم تكتشف بعد. يكفي الرمال السوداء على شواطئ الدلتا عندنا مثلا في مصر وفي شواطئ الجزيرة العربية. لدينا خيرات كثيرة، لكننا لم نوظف العلم بعد توظيفا حقيقيا لاستفادة بهذه الخيرات التي سيسائلنا ربنا تبارك وتعالى عنها، وسيسائل المسؤولين عن الأمة لماذا لم تستغل في يوم الحساب.
الله أكبر. نعم. سؤال علمي آخر في مجال عملكم.
نعم.
وعلمكم ومجال علم الجيولوجيا وعلم باطن الأرض.
نعم.
ذكرتم منذ عدة لقاءات سنوات. نعم. في لقاء السابق مع. نعم. قناة الجزيرة موضوع خطير جدا، وهو أن هناك مخاطر كبيرة ورهيبة جيولوجية تهدد الولايات المتحدة الأمريكية بل وتهدد العالم.
نعم.
أيضا، وأن هناك خطر داهم وكبير يمكن أن يقضي على ثلثي الولايات المتحدة الأمريكية في أي وقت.
نعم.
وهو يقبع تحت حديقة عامة كبرى في منطقة يلستون بارك.
نعم.
في ولاية أوهايو.
نعم.
لدرجة أن قناة بي بي سي أعدت فيلما وثائقيا عنه وعرضته قناة الجزيرة بعدها.
نعم.
ما حقيقة هذا الموضوع؟
نعم.
وتلك الثورة البركانية الهائلة التي قلتم عنها أنها ممكن أن تنفجر في أي لحظة، نسأل الله العافية.
بارك الله فيك. اللهم أمين. أقول يا أخي الكريم ابتداء أن
دكتور المخرج يشاور لي حينفجر، فقبل انفجار البركان
طيب
اسمح لي
نتوقف.
طيب فاصل. أنا واصل.
الظلم مرتعه وخيم ويغرقها بالكامل. أمريكا بغت، خدموا الإسلام ضعف أضعاف ما نقوم نحن به. أن أصول كتبكم السماوية ضاعت بالكامل، كيف يمكن للبحر أن يكون مسجورا؟ نحن فعلا وثاك وفاء السيد، تركناها وراء ظهورنا. حرام أن يغوص المسلمون في وحل الربا، الزمان الذي يتبجح فيه بعض المسلمين كلام فارغ، وهو سبب احتلال مصر. فوائد البنوك هي عين الربا.